بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قولهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسألك الفوز بالجنة، أسألك النجاة من النار. قال رحمه الله قول هذا عقب السلام من الصلاة بدعة، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. أعطنا مجموع الفتاوى.
هات رقم 11، موجود رقم 11.
قال في المجلد 22 صفحة 491: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد سئل عن هذا السؤال، سئل عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله، أسألك الفوز بالجنة، وعن شماله السلام عليكم، أسألك النجاة من النار، فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان مكروها فما الدليل على كراهته؟ فأجاب رحمه الله قال: الحمد لله. قال: نعم يكره هذا، لأن هذا بدعة، فإن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من العلماء، وهو إحداث دعاء في الصلاة في غير محله يفصل بأحدهما بين التسليمتين ويصل التسليمة بالآخر، وليس لأحد فصل الصفة المشروعة بمثل هذا، كما لو قال سمع الله لمن حمده، أسألك الفوز بالجنة، ربنا ولك الحمد، أسألك النجاة من النار، وأمثال ذلك، والله أعلم. معناه أن هذا، أن قول هذا عقب السلام بالصفة المذكورة أنه محدث، إذا أراد أن يدعو يدعو في أماكن الدعاء، يدعو في سجوده، يدعو كذلك أيضا بين الأذان والإقامة، يسأل الله الجنة ويستجير بالله من النار، فإن هذا مشروع ومستحب، سؤال الفوز بالجنة وسؤال النجاة من النار. لكن أن تضع هذا الدعاء في موضع في أذكار الصلاة وواجبات الصلاة تفصل بين التسليمتين بمثل هذا، هذا محدث. يقول السلام عليكم ورحمة الله، أسألك الفوز بالجنة، السلام عليكم ورحمة الله، أسألك النجاة من النار، هذا زاد في أذكار الصلاة ما ليس منها، وأدخل بين الواجبات ما ليس منها، أو بين واجبات ومستحبات الصلاة. قال: قولهم السلام على من اتبع الهدى، قال هذه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبة أهل الكتاب. وقرر السيوطي رحمه الله المنع منها بين المسلمين لأن مؤداها أن أخاك المسلم غير مهتدي وهذا قد أشرنا إليه قريبا أن بعضهم يدخل على مجلس فيريد بزعمه أن يتفنن في السلام فيقول السلام على من اتبع الهدى، وهذا لا يصلح، لا يصلح هذا أن يخاطب به المسلم، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام إنما مخاطبة الكافر به، أما المسلم فهو مسلم، والمسلم على هداية لأنه هدي إلى الإسلام. قال قولهم سلام حار، قال من العبارات المولدة قولهم سلام حار، لقاء حار وهكذا. والحرارة وصف ينافي السلام وأثره، فعلى المسلم الكف عن هذه اللهجة الواردة الأجنبية. والسلام اسم من أسماء الله، والسلام يثلج صدور المؤمنين، فهو تحيتهم وشعار للأمان بينهم. قلنا يا نار كوني هي، وهي نار، قال الله لا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالسلام يناسبه لا يناسبه الحرارة. هذه عبارة أجنبية مولدة واردة ينبغي الكف عنها. قال سلطان إطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في حرف الميم. قال قولهم السمسار عن قيس بن أبي غرزة، أو غرزة، قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق، الأوساق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها، نبيع ونبتاع أي نشتري، وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا أنفسنا وسمانا الناس، فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف والكذب، فشوبوه بالصدقة، أي خلطوه بالصدقة، فصدقوا لأنه يحضر في البيع شيء من الحلف شيء من الكذب، قد يكون بغير قصد، فالصدقة تكفر ذلك. وليس معنى هذا أن التاجر يحلف كذبا ثم يتصدق ويكذب في إعطاء الأسعار ثم يتصدق، لا، هذا وقع في ذنب ومعصية يجب عليه التوبة والاستغفار قبل الصدقة. إنما المقصود في هذا أنه قد يصير كثرة حلف من غير قصد أو لشيء من التعود، وكذلك أيضا قد يكون هناك كذب غير متعمد وغير متقصد، أو يظن الشخص الشيء فيكون كذبا، أو يحكم به على ما كان عليه قبل يوم يومين فيكون قد تغير الحال فينسب إلى الكذب، فلأجل ذلك يشاب ويخلط بالصدقة ليكون تطهيرا من هذه الأمور. حتى إذا أذنب وحلف كاذبا أو كذب صراحة فإنه يجب عليه التوبة، ومع التوبة يتبع السيئة حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن الحسنات التي هي برهان وتطفئ غضب الرب وتكفر الخطايا الصدقات. قال قولهم سوسن، قال لما كانت تسمية المرأة به منتشرة خارج جزيرة العرب لهج بها المستغربون من أبناء هذه الديار، المستغربون أي الذين ذهبوا إلى الغرب للدراسة أو للتجارة أو نحو ذلك. قال وهذا دأب أي شأن ضعفاء الحصانة العقدية والسلوكية، من كان ضعيف الحصانة والحصافة، الحصانة معناها التحصن العقدي الصحيح، قوة في العقيدة، والسلوك أي الالتزام بمنهج الإسلام في نفسك، ألفاظك، أقوالك، أفعالك، فطريقتك مع نفسك ومع غيرك. والحصافة بالفاء معناها الذكاء والفطرة. قال وهذا دأب ضعفاء الحصانة العقدية والسلوكية في تلقف كل وافد. نعم، للأسف مع ضعف المسلمين كلما وجدوا لفظة من الألفاظ التي اشتهرت وجاءت من غير المسلمين أو ممن اختلطوا بالنصارى أو بغيرهم تجده يسارع إلى إشهار هذه الألفاظ وهذه الأسماء. ولهذا إذا ألقيت نظرة على كشوفات مدارس البنات تبحث في الأسماء التي هي عربية والأسماء الدخيلة الوافدة، فإنك تجد كثيرا من هذه الأسماء وافدة تلقفوها من الشاشات والتلفزيون والمسلسلات، وأسماء الممثلات والمغنيات النصرانيات وفاسقات وغير ذلك. نعم، وأسماء غريبة وأسماء لا معنى لها. قال ولو علموا أنه في الأصل، أي أن سوسن في الأصل اسما لنبات طيب الرائحة، لكانوا فيه من الزاهدين، يعني لو قالوا، لو قيل لهم سوسن هذا قبل أن يسموا ابنتهم قالوا سوسن اسم نبات، قالوا ما نريد هذا الاسم، لكن لما تلقفوه أنه اسم ممثلة أو مغنية أو من هذا القبيل أخذوه ونشروه وأشعروه. قال وبتتبع عالمية هذا على مر القرون تبين مع ما ذكر ما يلي أن اسم سوسن تبين. قال أولا اسم لامرأة رميت بالبغاء يعني بالزنا في عهد دانيال عليه السلام فبرأها الله تعالى كما يروى في سنن البيهقي، ولم يثبت سند ذلك فيما أظن. ثاني هو اسم لأول من نطق بالقدر بالعراق كما في سير أعلام النبلاء، يعني اسم لرجل. كما في سير أعلام النبلاء الذهبي قال عن الأوزاعي: أول من نطق بالقدر سوسن بالعراق، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان القدري عن معبد. قال: فهو من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، ومنه في الرجال محمد بن مسلم ابن سوسن الطائفي. ثلاثة: وهو اسم لأم غائب الرافضة المنتظر الذي دخل السردار من أكثر من 1200 سنة ولم يخرج، محمد بن الحسن العسكري. قيل اسم أمه سوسن. قال: وهو اسم لأم غائب الرافضة المنتظر المدعى باسم محمد بن الحسن العسكري، وقيل اسمها نرجس، وقيل صقيل أو شقيل، ودري. وفي الطرة على الغرة قال: ويقولون للنوع المعروف من المشموم سوسا ضم السين، فيتوهمون فيه، ومنه نشأ تطير بعض الأدباء به لما أهدي إليه، فكتب إلى من أهداه يعاتبه: لم يكفك الهجر فأبديت لي تفاؤلا بالسوء من سوسنه، أولها سوء وباقي اسمه يخبر أن السوء يبقى سنة، سوء سنة يعني سوسنه، كأنه السوء يبقى سنة تشاؤم. قال: والصواب الفتح سوسن إلى آخره. الشاهد أنه من حيث التحريم ليس بحرام إذا كان في لغة العرب اسما لنبات طيب الرائحة سميت بامرأة، لا حرج في ذلك، لكن الذي كان عليه العمل والسنة أنهم يحبون أن يتسموا بأسماء الصالحات في قسم البنات، وبأسماء الصالحين في قسم الأولاد الأبناء، فينبغي للإنسان أن ينتقي من الأسماء ما جاءت في الشريعة وما كان من أسماء الصالحين والصالحات. الله أعلم. سائل يقول: ما نصيحتك لمن كان مجتهدا في طلب العلم وعندما اشترى جوالا ضاع اجتهاده فلا تراه في أي وقت من الأوقات إلا وهو مشغول بالجوال، وقد كان قبل شراء الجوال مقبلا على الكثير أو على الكتب ولا تكاد تراه إلا والكتاب بيده، فاستبدل الكتاب بالجوال، هذا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهذه خطوة من خطوات الشيطان لصرفه عن الخير والعلم. الجوال إذا كان سيصدك عن طلب العلم والهمة فلا خير لك فيه، إن كان معك جوال إنما تجعله للاتصالات المهمة لا تزد على ذلك. والجوالات عندنا في المسجد للأبناء من سن 15 16 وما دون ذلك ممنوعة. تعرفون إيش معنى ممنوعة؟ ممنوعة، لا أبو زر ولا أبو لمس. ما عندنا طلاب معهم جوالات. عندك جوال لك يومان إلى يوم السبت في أن تتصرف كيف أين تذهب به، وهناك مسؤول سيكون مسؤولا عن الجوالات الصغار من هذه الأعمار، توضع الجوالات عنده، إذا احتاج شخص أن يتصل باتصال مهم يأخذ جواله ويتصل 15 دقائق يرجع الجوال للمسؤول، غير ذلك ممنوع. الذي يريد يطلب العلم عندنا هو مخير بين طلب العلم وبين الجوال، فإذا اختار طلب العلم نقول له الجوال، ما عندنا جوالات للطلاب، وإذا اختار الجوال الله يفتح له، يذهب ينظر له مركزا يقبل الجوالات. أما نحن لا نقبل جوالات للصغار، هذا يكون معلوما. أريد أن نصرف أوقاتكم فيما ينفعكم. بعض الناس يدخل الجنة بالسلاسل، لا بد أن تشد عليه حتى يعرف مصلحته وطريقه، وإلا طفل يبقى مع الجوال، ربما لعبه، ربما حتى الجوال أبو زر، أبو زر أنت تدري أنه هو يلعب، إيش هذا؟ قالوا لعبة الحنش. طيب، أين الوقت الذي تصرفه في خير، في القرآن، في كذا، في الدروس؟ فهذا هو، من كان في سن الرشد من إخواننا يضبطون أنفسهم بأنفسهم قبل أن نضطر إلى يعني شيء آخر، ومن كان دون ذلك 15 16 فما دون، هؤلاء لا جوالات بأيديهم، هذا يكون متفقا عليه، هكذا أم لا يا إخوة؟ صحيح، عندنا جوالات الصغار، عندك شيء مهم اجعل جوالك عند المسؤول وقت من الأوقات بعد الظهر، أي وقت تأخذ جوالك تتصل ترجعه إلى مكانه. أما وقت الدرس والجوال معك، وقت المحاضرة والجوال معك، الأوقات أوقات إخوانك في الحلقات والجوال معك، الناس يدرسون يحفظون يراجعون وجوال معك، ايش انت صاحب برمجيات الا ضيع وقتك، حق عليك الشيطان. ونحن انما نعين على الخير، الذي ما يريد ان يعان على الخير هذا كن متتبعا لخطوات الشيطان، وسيذهب عليه وقته، يذهب عليه عمره، ما يستفيد شيئا. يعني فهذا يعني تنبيه. وهذا الأخ الذي يعني أخذ الجوال وضيع الاجتهاد، الله قد كنت في خير. بعض الناس يأتي يقول لك الجوال أنا أحمل فيه الكتب، أنا أتابع فيه الدروس، والله إلا أن تتابع الدرس بالقلم والدفتر وأذنك، ما عندك كتاب أحب إلي من أن تأتي بالجوال تعرف الدرس وتعرف رد الرسالة على فلان وتعرف مراسلة فلان، أنا أظنك تنظر في الكتاب وأنت تقلب في الردود على الرسائل، أحب إلي أن تبقى منتبها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألق سمعك وانتبه، إذا افتر قلم جمع لك فوائد. أما ذهبنا إلى دماج أيام الشيخ مقبل رحمه الله، ما كان عندنا كتب، دفاتر وأقلام، حتى يسر الله سبحانه وتعالى بالكتب شيئا فشيئا، يسر الله بالكتب شيئا فشيئا. نعم، ما كان عندي كتب، كان تذهب إلى صاحب الكتاب تنقل منه الحديث أو تقرأ وتتابع معه وتسجل فوائد الشيخ في دفاتر. أظن أول كتاب اشتريته كتاب غارة الفصل، كتاب غارة الفصل على المعتدين أو في المعتدين على كتب العلم شيخنا مكبر رحمه الله كان يدرسه بعد العشاء درس مختصر. اشتريت ذلك الكتاب أنه كتاب صغير كان عندي قيمة ذلك الكتاب. أما الكتب المجلدات ما عندنا حق الشاهد. نعم وعد ذلك تيسرت الكتب شيئا فشيئا شيئا فشيئا يسرها الله. فلا تجعل نفسك من يضحك عليك. نعم لا سيما إذا كان الإنسان قد عرف كل واحد يعرف نفسه يعرف أين موقع الجوال من قلبه أين موقع الجوال من قلبه. كان الجوال قد أخذ عليك وقتك وذهنك تجد نفسك ضيعت لا تقل له. هذا سيسحب عليك الوقت سحبا ضيعك. الناس ينشطون ويجتهدون نعم ينطلقون وأنت جالس مكانك أو ربما إلى الوراء. نعم ربما دخلت بعد ذلك في النت وفي مواقع وفي أشياء أنت أنت معصوم الشيطان حريص عليك أنت شاب. ربما بعد ذلك أظلم قلبك بسبب المعاصي ينكت نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء حتى تظلم القلب بسبب كثرة المعاصي. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه نصيحة للكبار وإلزام للصغار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله.